الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب التلبية وصفتها ووقتها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك وسعديك والغير بيديك، لبيك والله إليك والعمل. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. هذا الباب فيه بيان التلبية وصفة التلبية لمن أراد الحج أو العمرة. والتلبية مصدر لبى، يلبى يلبي تلبية. والعلماء يقولون في معنى التلبية هي بمعنى الإجابة، بمعنى الإجابة. لبيك اللهم لبيك يعني أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة، أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة. ونحن نحتاج أن نتعلم معاني الأذكار في الأعمال الصالحة، في العبادات، في الصلاة، في الحج. الأذكار التي نذكرها ينبغي أن نتعلم معناها. فالحجاج ينبغي أن يعرفوا ما معنى لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك أي يا ربي أجبتك إجابة بعد إجابة، أجبتك يا رب مرة بعد مرة، دعوتني فأجبتك يا رب. وقيل معناها: أنا مقيم على طاعتك يا رب، أنا مقيم على طاعتك. مأخوذ من ألب الرجل المكان أي إذا أقام فيه، أنا مقيم على طاعتك. وقيل محمول على معنى محبتي لك، مأخوذ من امرأة، من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة ولدها. فإما أن تكون التلبية بمعنى أجبتك إجابة بعد إجابة، أو أحببتك يا رب، أو أنا مقيم على طاعتك، وهذا المعنى صحيح. ومن أجل هذه أيها الإخوة الاستجابة، نحن نستجيب لنداء الله تعالى بالأمر لما أمرنا بالحج أو العمرة. والحافظ بن حجر يذكر أن عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم أخرجوا بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة، قال: والأسانيد إليهم قوية. وأقوى ما في عن ابن عباس قال أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من البيت، من بناء البيت، إبراهيم لما فرغ من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قيل لإبراهيم عليه السلام: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي. لما فرغ إبراهيم مع ابنه إسماعيل بناء البيت قال، قيل له: أذن في الناس بالحج. قيل: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. قال فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال فأجابوه في بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجاب أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. فإذا إبراهيم دعا الناس لحج بيت الله الحرام، ثم هؤلاء لبوا فقالوا لبيك اللهم لبيك، وفي مشروعية التلبية تلبيه على إكرام الله تعالى لوفوده، إنما كان إقبالهم على البيت باستدعاء من رب العالمين عز وجل لهم، إنما الذي أمرهم أن يأتوا هو الله، الله هو الذي دعاهم. فلذلك يقولون في الحج أو في العمرة تقول لبيك اللهم لبيك، والسنة رفع الصوت بالتلبية. ففي حديث السائب ابن خلاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا حديث أخرجه الترمذي بسند صحيح. من السنة رفع الصوت، وهذا أمر ندب عند جمهور أهل العلم. عند الظاهرية التلبية واجبة، قالوا الأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب وليس للندب، وعند جمهور أهل العلم الأمر للندب. فمن أحرم ببيت الله، من أحرم دخل في النسك في الحج أو العمرة وتوجه إلى بيت الله الحرام، فيسن له عند الجمهور، عند الجمهور يسن له أن يلبي. وذهب بعضهم إلى أنها ركن من الأركان خاصة التلبية الأولى، قالوا لا ينعقد الإحرام بدونها، لا ينعقد الإحرام بدونها، قالوا لابد من هذه التلبية. فقالوا أول تلبية لبيك اللهم لبيك، قالوا هي ركن، قال بعضهم، وقال آخرون واجبة، وقال آخرون سنة لا يجب بتركها شيء، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. والجمهور أن التلبية والتكرار التلبية رفع الصوت سنة. وجابر وأبو سعيد قال قدمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، نحن نصرخ بالحج صراخا، يعني نرفع أصواتنا بالتلبية، نرفع أصواتنا بالتلبية. وقال صاحب المرعاة ذكر أن التلبية أيها الإخوة دليل على الدخول في النسك، والسنة في النيات أن يكون فيها عزم القلب، أن يكون فيها عزم القلب دون التلفظ. مثلا الصلاة لا تتلفظ، في الصيام لا تتلفظ، لا تقول نويت أن أصوم غدا، في الصلاة نويت أن أصلي، لا تقول هذا. ومن الأمور المحدثة التلفظ بالنيات في الصلاة والصيام. لكن في الحج ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجا، أو اللهم لبيك حجا، فتتلفظ بنية الحج. فلذلك أخذوا أنه يشرع التلفظ بما نوى في الإحرام خاصة فقط لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما الصلاة الطواف الصيام غير ذلك من العبادات لا ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية. إذن التلفظ بالنية لا يكون فقط إلا بالحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا في سائر العبادات لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المسألة فيها دليل خاص، اللي هو الحج أو العمرة فيها دليل خاص على التلفظ بالنية. فأنت لا تقول إذا كنت تصلي نويت أن أصلي، لكن تقول الحج لبيك اللهم حجا. وهل المرأة ترفع صوتها بالتلبية أو لا ترفع؟ أكثر أهل العلم أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، تلبي. أجمع أهل العلم أن المرأة تلبي، وكما أن الرجل يلبي لكنها تلبي في نفسها. الأكثرون قالوا لا ترفع صوتها بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بالستر، والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هكذا في الصلاة. فالمرأة مأمورة بخفض صوتها، وذهبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية. خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته، لو سألني لماذا ترفعين صوتك بالتلبية لأخبرته. قال ابن حزم وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج، وقد روي عنهن وهن في حدود 20 سنة وفوق ذلك، ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه. وأعدل هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هل المرأة ترفع صوتها بالتلبية أو لا ترفع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها، بحيث تسمع رفيقاتها، يعني ترفع صوتها بين النساء، لكن لا ينبغي إذا كانت بين الرجال أن ترفع صوتها بالتلبية، أن ترفع لا ينبغي أن ترفع صوتها بالتلبية. طب متى تكون التلبية؟ مواطن التلبية، التلبية أيها الإخوة من حين الإحرام، من حين الإحرام تبدأ، وتسن أن تكون أثناء الهبوط وأثناء الصعود في الطريق. قال عليه الصلاة والسلام أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يكبر أو يلبي، إذا انحدر في الوادي عند النزول قال يلبي. قال الحافظ بن حجر وإنما تتأكد التلبية في بطون الأودية، وهذه من سنن المرسلين، وأنها تتأكد في الهبوط كما تتأكد في الصعود، يعني هم يمشون في الطريق لكن عند الصعود والهبوط تتأكد التلبية، يعني تسن التلبية في هذا الموضع أكثر وأكثر. طيب ما هو لفظ التلبية؟ اللفظ قالوا اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ المشتهر بين الناس، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. طيب ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يزيد على التلبية، كان يزيد على التلبية، نعم ذهبت عائشة وجابر وعمر وابن عمر على أنه لا بأس أن يزيد فيها أي في التلبية من الذكر لله ما أحب، من الذكر لله ما أحب. قالوا يزيد من ذكر الله ما أحب الذي يحبه يزيد، واستدلوا بفعل ابن عمر. ترى ابن عمر من أشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحريا للسنة، ومن أشد الصحابة ورعا، ومع ذلك كان يزيد في التلبية وهو صحابي جليل. فإذا الزيادة في التلبية بما فيه تعظيم الله لا بأس به، وهذا مأخوذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من فعل ابن عمر، بل في سنن أبي داود قال والناس يزيدون ذا المعارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. إيش يزيدون ذا المعارج؟ يعني يقولون لبيك ذا المعارج، في رواية لبيك ذا الفواضل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، يعني ما قال لهم أخطأتم أنا ما علمتكم هذا، لا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الزيادة. ذلك الإمام الشافعي قال فإن زاد على التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، إن زاد على التلبية لبيك يا رب العالمين، لبيك يا إلهي، يا لبيك يا خالقي، هذا من تعظيم الله. قال فإن زاد فلا بأس. قال وأحب إلي أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وفي مثل هذه الأمور سعة، وفي مثل هذه الأمور سعة، يعني فيها سعة إن شاء الله. ومن ذلك أيضا ضرب مثالا رحمه الله، هذا من قول الشيخ ابن عثيمين، ضرب مثالا على ذلك الأمور التي فيها سعة إذا كان فيها تعظيم لله. فمثلا البعض ينكر أنك إذا بدأت الطعام أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن تقول عند الطعام بسم الله الرحمن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر بن أبي سلمة فقال يا غلام سم الله. قالوا فلا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل ينبغي أن تقتصر على قولك بسم الله. قال الشيخ رحمه الله وهذا لا وجه فيه، يعني هذا الإنكار. فلو واحد، الشيخ العثيمين يقول لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام لا بأس، لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام لا بأس، لأنه في زيادة تعظيم لرب العالمين الرحمن الرحيم. قال ولو قلنا على قاعدتهم، لو قلنا على قاعدتهم يقول في أول الرسالة تكتب بسم الله ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. فقال أنت تكتب بالرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. قال مثل هذه الأمور يوسع فيها، والشرع يوسع فيها بشرط ألا يقصد الإنسان مخالفة السنة أو ألا يتعمد مخالفة السنة. فمثلا التلبية يجوز الزيادة فيها ولو شيء لم ترد في الشرع، نعم، لكن الأفضل أن تقتصر على ما ورد في السنة المطهرة، على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل يعني يبدأ بالحج أو يلبي بالحج، قال ملبدا، كان عليه الصلاة والسلام يهل ملبدا. ما معنى ملبدا؟ يكون عليه الصلاة والسلام قد لبد رأسه، قد لبد رأسه يقولون، أي وضع عليه شيء من الصمل ونحو ذلك بحيث لا يأتي عليه الغبار أو العرق، وهذا يشرع أن يفعله المحرم، أن يلبد شعره، أن يلبد شعره. وفي هذا فائدة، ما أن ما يوضع على الرأس وإن كان له جرم لا يمنع مسحه من الوضوء. طبعا الشباب الطنطات بيستدلوا على الجل بهذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الجل. قالوا كيف استخدم الجل؟ قال النبي لما أهل كان ملبدا شعره. قالوا الملبد يعني يضع على شعره شيء يمسكه حتى لا يتحرك، حتى شيء يجفف هذا الشعر حتى لا يصيبه الغبار أو الشعر، حتى لا يكون شعثا، وضع عليه شيء من الصمغ. قالوا وهذا نفس الشيء زمان، وللعلم كذلك، فإن هذه المادة لا تمنع وصول الماء. يعني بيسألوا البعض، بقول لو واحد وضع على رأسه وأراد أن يتوضأ فمسح على رأسه فهل يصح مسحه؟ نعم يصح، نعم يصح. الملبد أيها الإخوة لا يمنع من وصول الماء، بل قالوا لو كان الحناء كذلك على الرأس لا بأس، هذا بخلاف الغسل، الغسل لابد من إزالة الجرم وغسل الموضع، لكن المسح يتهاون فيه، المسح يتهاون إذا كان المسح على العمامة والجورب ونحو ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا، كان يهل ملبدا، وكان عليه الصلاة والسلام يهل عند ذي الحليفة، لما أهل عند ذي الحليفة اللي أبيار علي، لما أهل عند ذي الحليفة كان عليه الصلاة والسلام قد أحرم بعد صلاة. ولذلك أكثر أهل العلم يقولون السنة في الإحرام أن يقع عقب صلاة فريضة أو نافلة، السنة في الإحرام أن يقع عقب صلاة فريضة أو نافلة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه، فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل بالحج. فالأظهر أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر، وقد صلى عليه الصلاة والسلام في الوادي المبارك اللي هو ذاك الوادي، ذا وادي الحليفة اللي هو المكان الذي فيه مكان الإحرام، وادي العقيق. قال أتاني آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما أن الإحرام له سنة معينة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كان يصلي فرضا أحرم عقبيه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فليس للإحرام صلاة تخصه، يعني لا يوجد سنة معينة اسمها سنة الإحرام، يعني بعد ما يلبس ملابس إحرام ونحو ذلك يقول أريد أن أصلي سنة الإحرام، لا، لا يوجد للإحرام سنة تخصه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، يعني ما قال هذه الصلاة سنة الإحرام، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة ركعتين سنة الإحرام. فلذلك السنة أن تقع يقع الإحرام عقب صلاة سواء نافلة أو فريضة، لكن لا يوجد سنة اسمها سنة الإحرام. ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم أي لبى، وكان عليه الصلاة والسلام يلبي ويعني التوحيد مخالفة لأهل الشرك. أنتم تعلمون كيف كانت تلبية أهل الشرك؟ ماذا كانوا يقولون؟ لبيك لا شريك لك، ثم قالوا إلا شريكا هو ملك، هو لك تملكه وما ملك. أهل الشرك هكذا كانوا يلبون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ذلك لما كانوا يقفون لبيك لا شريك لك، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ قد يعني قفوا هنا، يعني لا اقتصروا على هذا، لا يجوز أن تقولوا الجملة التي بعدها، لا شريك لك توحيد هذا صحيح، لكن إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا يدل أولا على جهلهم وغبائهم، لأنه إذا كان هو يملكه فكيف يكون شريكا له؟ قل إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، طب كيف شريك تملكه؟ كيف شريك له ويملكه؟ كيف يكون مشاركا له وهو يملكه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لا شريك لك قل قد ينكر عليه الصلاة والسلام المنكر عليهم علنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.
هذا ورد.
سلام عليكم.
شوف بس المناخير حقكم.